ما أسعد الإنسان إذا هيأ الله عز وجل له دليلا يدله على الطريق المستقيم. ما أسعد الإنسان إذا دله الله عز وجل على عالم من العلماء العاملين يأخذ بيده إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلوكا وعملا. لذلك أكثر من الدعاء يا أخي الكريم بقولك: اللهم دلني على من يدلني عليك، بحيث يكون شخص أمامك أسوة وقدوة. ولا تظن أن اتباعك لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة يكون بالقراءة فقط. لو كان هذا لما أشار الله عز وجل إلى خلاف هذا الذي تعتقد بقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ليش قال والذين اتبعوهم بإحسان؟ بمعنى لابد من أن يكون لك قدوة أمام ناظرك. ما قال ربنا عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنما قال: والذين اتبعوهم. لمن اتبعوا؟ للمهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار أخذوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا من الصحابة الكرام، وتابع التابعين أخذوا من التابعين، وهكذا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أحد هؤلاء الأئمة العلماء الربانيين الأولياء الأتقياء الأصفياء، وإن لم يكن الفقهاء من الأولياء. فمن هم الأولياء؟ الولي الذي آتاه الله علما ووفقه للعمل. فالفقهاء إن لم يكونوا هم الأولياء فمن هم الأولياء؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أراد الله عز وجل به خيرا كان من أوليائه ومن أصفيائه وأحبابه. حكي أن شابا قال لسيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علمني مما علمك الله. هل يا ترى أنا وأنت نبحث عن هذا الأمر: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي؟ هل أنا وأنت نبحث عن أمر يقربنا من الله عز وجل ومن حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بجوز يجي الجواب هيك بشكل عام: اتبع القرآن والسنة تنتهي القضية. ولكن لا بد من لفت النظر إلى بعض الأمور، لأن العلم يؤخذ من صدور الرجال. قال له: علمني مما علمك الله. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اعلم أن من صدق الله نجا. اللي بيصدق مع الله عز وجل ينجو بإذن الله. من أي شيء ينجو؟ ينجو من ظلمات المعاصي والمنكرات، ينجو من ظلمات الهموم والأكدار، ينجو من كل هم وغم وكرب. إذا صدق العبد مع الله عز وجل، وحاشا لربنا عز وجل أن يرى أحدنا صدق معه ولم يصدق الله عز وجل معه. رجل بايع النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما أن بايعه كان في غزوة من الغزوات، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فأعطاه نصيبا من هذه الغنائم لهذا الرجل. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: نصيبك من الغنائم. قال: يا رسول الله، ما بايعتك على هذا، يعني أمر دنيا، هذه الغنائم أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. قال: ما بايعتك على هذا؟ قال: على أي شيء؟ قال: بايعتك على أن يأتيني سهم هاهنا فأموت في سبيل الله. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق صدقه الله. في غزوة من الغزوات فقده النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله قد استشهد. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام والسهم في حلقه، قال: صدق الله فصدقه الله. لذلك يا إخوتي، من كما يقول سيدي الإمام الشافعي رحمه الله: اعلم أن من صدق الله نجا. هل كلنا نريد النجاة من الهموم، النجاة من الأحزان، النجاة من الأكدار مكدرين، يعني أتريد النجاة؟ اصدق الله، اصدق مع الله، والتزم كما قال مولانا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، شو تتمة الآية؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال له رحمه الله: اعلم أن من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى. يكون عندك شفقة على دينك، لا يروح يضيع دينك. فتنة النساء اليوم على قدم وساق، فتنة المال على قدم وساق، فتنة السيادة والريادة على قدم وساق. كن على حذر من هذه الأمور، ولا ينجيك من هذه الأمور إلا صحبتك مع العارفين بالله عز وجل. قال: ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه مما يراه من ثواب الله تعالى غدا. وقلنا فيما مضى: الزهد في الدنيا لمن وجد وليس لمن فقد، بمعنى إذا تكون الدنيا في إيدك، أما إذا كان فقيرا معدما ما في عنده شيء، تقول له زاد في الدنيا، إيش قال لك؟ وين الدنيا إذا فيها؟ والزهد مكانه القلب وليس الظاهر. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أما كان سيدا للزهاد؟ وشو بيقول له ربي عز وجل؟ ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا عليه الصلاة والسلام، ولكن مع الغنى كان زاهدا. الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، وخاصة العشر المبشرون بالجنة، كانوا من الأغنياء ولكن كانوا من الزهاد. فهم الزهد اليوم ربما أن يظنه البعض أنه أخي يعرض عن الدنيا، يبرك في المسجد راكعا ساجدا مطأطئا رأسه، يتمايل أثناء تلاوة القرآن العظيم، هذا هو الزهد في الدنيا. مين قال لك هذا الزهد في الدنيا؟ أنت الآن من طأطئ رأسك في المسجد ولا شغلي ولا عملي، عم تطلع حاشا من يسمع، عم يطلع يمنة ويسرة مين بيصدق عليه، مين بيعطيه، مين بطعميه، مين بيسقيه. لا 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 أبدا. الزهد في الدنيا يعني أن تعمل، ومع العمل أن لا تدخل الدنيا إلى قلبك. هي هي الرجولة. الرجولة أن تكون الدنيا في يدك وأن لا تكون في قلبك. أما إذا دخلت الدنيا إلى القلب أفسدته، أما إذا كانت في كفك أو في جيبك فإنها لا تضر. قال له: ومن زهد في الدنيا قرت عيناه مما يراه من ثواب الله تعالى غدا. لأن هذا الذي زهد في الدنيا يعرف لله حقا في هذا المال إلا ما بيعرف حق لله في المال، يعرف لله فيه حقا فيصل به رحمه ويتصدق، ومو بس عنده نصاب الزكاة، مو ما عنده قائمة الزكاة فقط، زكاة وصدقات، وبعدين ينظر إلى قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق لسائل المحروم. ما في إلا والله أنا الزكاة، والله يا أخي خلص أنا سددت الزكاة وبرئت ذمتي. لا لا أبدا. هذا اللي بيقول له أنا سددت الزكاة التي علي، هذا مو زهدان في الدنيا، هذا مو زهدان في الدنيا. الله عز وجل يوسع علي من أجل أي شيء. وأحسن كما أحسن الله إليك. الله عمال بيعطينا بحساب بدون حساب. لا مانع أن يكون عندك حسابات أنت من أجل أن تبرأ ذمتك بيقين في مسألة الزكاة، ولكن إياي وإياك أن تقتصر على الزكاة. ولذلك والله أنا أتعجب من امرأة أكرمها الله عز وجل بحلي، وهذا الحلي زاد على النصاب أكثر من 81 غرام، وبعدين تسأل أنه في زكاة لا ما في زكاة. طيب ليش هذا الحلي؟ قال: والله مخبيته لليوم الأسود. ليش التشاؤم هذا؟ ليش في يوم أسود؟ وإذا أنت مخبتي لليوم الأسود مشان تصر فيه على نفسك، ربما لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا سمح الله يوم القيامة يوم أسود لا قدر الله عليك. ليش ما بتصدقي من أجل اليوم يوم القيامة؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت. واتقوا يوما، ذاك اليوم الرهيب العصيب. هذا الذهب ما عم تأدي زكاته ليش؟ والأسوأ حالا أن ترى الزوج إلا لزوجته ما بسمح لك. سبحان الله، الشح والبخل وصل إلى هذا الحد. المرأة ترى الزكاة في الذهب واجب شرعا إلا ممنوعا. هذا الإنسان زهدان في الدنيا إلا متعلق في الدنيا، مع أنه ربما يكون فعلا هو فقير ما عنده. هذا نوع من أنواع التعلق في الدنيا. أما الزاهد الذي ينظر إلى قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ثلاث أقسم عليهن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مو بحاجة إلى القسم، ولكن لزيادة الاطمئنان بالنسبة لنا: ثلاث أقسم عليهن، وعد منها ما نقص مال من صدقة. والله ما بينقص، لأن زكاة اسم الزكاة شو؟ النماء والزيادة. وما أنفقتم من شيء، سموني يا هذا كلامي، لو اجي واحد من أهل الدنيا مليء مليء لك قال لك: يا أخي روح أنفق وعندي أنا، اللي بتنفق بتأخذه أضعف مضاعفي. شلون بتروح بسوي عمليات حساب إلا بالشيل بتعطي بالشيل وبتعطي بالشيل بتعطي؟ ليش؟ قال: لأنه هذا الرجل من أهل الدنيا، خصوصي إذا كان حاكم وملك وبيعطي. طيب فكيف إذا كان مولاك؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. حاشا لربنا جل وعلا أن تعامله نقدا ثم يعاملك نسيئة. لذلك قال له: ومن زهد في الدنيا قرت عيناه مما يراه من ثواب الله تعالى غدا. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لهذا الأخ: أفلا أزيدك؟ لأنه الإمام الشافعي ذو بصيرة، عم يشوف هذا العبد يريد أن يتقرب إلى الله، مو مشان يتجمل بالكلام، مو مشان يسمع كلام عن الإمام الشافعي ويروح يكون حمال للكلام وينقله للآخرين، لا أبدا. لأكن على حذر، ولتكن على حذر من أن تنقل علما ينفع الله عز وجل به غيرك وأنت تكون محروم من هذا العلم. هناك أناس آتاهم الله علما بينقلوا للآخرين بيعملوا به بيصيروا سعداء، ولكن هم ما بيعمل فيكون من الأشقياء والعياذ بالله. ولذلك نعوذ بالله من علم ينتفع به غيرنا ونشقى به نحن. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه عندما رآه طالبا للسلوك والعمل مليء التجمل بالكلام قال له: أفلا أزيدك؟ قال هذا الشاب، هو شاب تركواه مقتيا، هذا الشاب يعني ينظر إلى قول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: شاب نشأ في طاعة الله. وهذا اللي بده ينشأ في طاعة الله ما يقتصر على أخذ العلم عن أبويه، لا أبدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يتربى على يدي والدي، ولكن وفوق كل ذي علم عليم. وخصوصي يعني كالإمام الشافعي، هذا الشاب لولا أنه تربى في بيت مسلم الأب والأم يوجهان التوجيه الصحيح لما جاء إلى الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. قال له: أفلا أزيدك؟ قال: قلت نعم. قال الإمام الشافعي ما قال، ونأتي إلى ما قال في الغد إن أحياني ربي عز وجل وأحياكم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني ربي وإياكم علما نافعا، العلم النافع الذي يقودنا جميعا للعمل، والعلم غير النافع والعياذ بالله تبارك وتعالى يكون وبالا على صاحبه، يأمر بالمعروف ولا يأتمر، ينهى عن المنكر ولا ينتهي. هذا مثال مثال، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما تكون ولا أكون أنا وأول واحد أنا أخاطب نفسي، والله على ما أقول من الشاهدين أخاطب نفسي وأخاطبكم، ما تكن حمالا للعلم بدون عمل. ينبغي علي وعليكم أن تتطابق أقوالنا مع أفعالنا، أسأل الله أن يعيننا على ذلك. وما ظن أن الأمر سهل، ما ظن الأمر سهل. ولذلك قال الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ: قل دبر كل صلاة. بس بعد ما قال له شو، قال له: يا معاذ والله إني لأحبك. ليش حبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو لم تكن أقواله وأفعاله متطابقة ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ما أحب عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان عدوا لله وعدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من أخذ العلم للعمل، شافوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا معاذ كان من الختائرة من الشيوخ، إلا كان من الشباب، والله كان من شيوخ الشباب، كان شابا، وتصور في سن الشباب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له يا معاذ والله إني لأحبك بدون قسم يا سيدي يا رسول الله. والله أنا يعني هيك تصور هيك حالة سيدنا معاذ بن جبل عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأحبك. والله أنا بشوف واحد من أمثالكم إن شاء الله من الصالحين تقول لي والله أنا بحبك، عقلي ما بتحمل شيخي إذا بيقول لي أنا بحبك، الله أكبر. فكيف إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك والله إني لا أحبك؟ هيك صور أنه حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أقول تخيل بذاكرتك أنه أنت أمام حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لك والله إني لا أحبك. طيب شلون بيحبك سيدنا النبي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا كنت متبعا بإذن الله أنت محبوب. قال له يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. لذلك العمل مر، العمل ثقيل، ولكن ربنا عز وجل أرشدنا من حيث السبب وتعاون، بتعيني وبعينك وبتعينه بعينك وتعاون من حيث السبب، ولكن من حيث الحقيقة المعين الحقيقي إنما هو الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله أن يوفقني ربي وإياكم لذلك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.